أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذن كنا في الدليل السادس الذي ادعي على أن الجملة الوصفية لها مفهوم، وكان ملخص هذا الدليل السادس أنه نفس حملك للمطلق على المقيد عند اتحاد الموجب، عندما يقول إن قتلت خطأ مثلا من قتل خطأ فتحرير رقبة، ثم قلت من قتل خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، كيف تتعامل مع هذا الدليل؟ تقول نحمل المطلق على المقيد. لماذا حملت المطلق على المقيد؟ أوكي كل من على دليله لوجود منافاة. يعني لو قال شخص رأيت زيدا، وقال إنسان رأيت عالما، أو رأيت إنسانا، هنا أكو مطلق وأكو مقيد، زيدا مقيد وإنسانا مطلق. تحملون هذا المطلق على المقيد؟ لا تحمل المطلق، تعرفون هذا على رسول الله. ليش؟ لعدم وجود منافاة. فشنو اللي أوجب حمل المطلق على المقيد؟ لوجود منافاة. منافاة بين من؟ بين بقاء الإطلاق على إطلاقه. ثم تقول من قتل خطأ فتحرير رقبة، ظاهره الاجتزاء بمطلق الرقبة مؤمنة أو كافر. يقول من قتل خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، يعني الاجتزاء بخصوص المؤمنة وعدم الاجتزاء بالكافر. فحصل منافاة بين مفهوم المقيد الذي يقول بعدم الاجتزاء بالكافر وإطلاق المطلق الذي يجتزئ بالكافر. لأجل هذا التنافي، لرفع هذا التنافي والمعارضة، حملنا المطلق على المقيد. فإذا هذا الشيء اللي جرى بينكم عليه وهو حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الموجب، هذا يستبطن قولكم بالمفهوم. لولا قولكم بالمفهوم لما حصلت معارضة توجب حمل المطلق على المقيد. فارجعوا إلى وجدانكم تجدون أن منشأ هذا الحمل المعارضة، والمعارضة بين مفهوم المقيد الجملة الوصفية وإطلاق المطلق. فهذا الشيء إذن يستبطن قولكم بالمفهوم وأنتم لا تعلمون. هذا هو إذن ملخص تقريب الدليل. أما سنفرد على هذا الدليل، قال أن حمل المطلق على المقيد له فهمان. على أحد الفهمين ما يستلزم ما قلت من أن الجملة الوصفية لها مفهوم، وعلى الحمل الآخر يستلزم أن الجملة الوصفية لها مفهوم. الحمل الأول، معنى حمل المطلق على المقيد يعني تغييق دائرة المطلق بما يساوي دائرة المقيد. يعني بدل ما كنا نظن أن الحكم ثابت لكل دائرة المطلق، طلع الحكم ثابت بخصوص دائرة المقيد. ونعلم إثبات الحكم لشيء لا ينفيه عما عدا، اللي هو معنى المفهوم. فهذا معنى حمل المطلق على المقيد، يعني أن الحكم الموجود بالمطلق شامل لدائرة ضيقة. كما لو قلت بعض الماء سائل، الحكم بالسائلية أن أعطي لبعض الماء، هذا ينفي الحكم عما عدا؟ لا ينفي عما عدا، ساكت عما عدا، مجرد أثبتت الحكم للدائرة الضيقة، وهذا لا يستلزم القول بالمفهوم. هذا المعنى الأول لحمل المطلق على المقيد، بمعنى إثبات الحكم لخصوص الموضوع المضيق. هذا معنى حمل المطلق على المقيد، معنى أن الحكم الموجود بالمطلق مش شامل لكل دائرة المطلق، وإنما لحصة ضيقة من المطلق وهي التي ذكرت في المقيد. حيث وإثبات الحكم، هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن إثبات الحكم لشيء لا يعني نفي عما عدا، هذا أيضا واضح. من أقول رأيت إنسان يعني ما رأيت غير الإنسان؟ لا، المهم أن أثبت حكم الرؤية للإنسان. أما هل رأيت غيره أو ما رأيت، ساكت الجملة عن ذلك. هذا معنى التغيير. كنت أقول رأيت حيوانا على سعته، الآن لا، أثبت الحكم الرؤية لدائرة ضيقة، حيوانا ناطقا، يعني رأيت إنسانا، هذا ينفي الحكم عما سوى؟ لا ينفي. فقال هذا الفهم الأول والمعنى الأول لحمل المطلق على المقيد، وهو كما ترى لا يستلزم القول بالمفهوم، لأن معناه شنو؟ معنى إثبات الحكم لخصوص مضيق، وإثبات الحكم لشيء لا يعني نفي عما عدا. النفي عما عدا هو المفهوم، يسمي المفهوم الانتفاء عند الانتفاء. المعنى الثاني لحمل المطلق على المقيد، قال هو نفي الحكم عما سوى المقيد. المعنى الاول كان اثبات الحكم لخصوص المقيد وهو لا يستلزم نفي عما عدا. المعنى الثاني لحمل المطلق عن المقيد يعني نفي الحكم عما سوى المقيد. من أدلة من قتل خطأ استحقاق مؤمنة يعني نفي الاجتزاء بما سوى المؤمنة. قال هذا المعنى الثاني لحمل المطلق عن المقيد يعني سلب الحكم نفي الحكم عما سوى المقيد. قال على هذا الفهم معنى فعل الجملة الوصفية لها مفهوم. قال هذا معنى المفهوم. معنى المفهوم الانتفاء عند الانتفاء يعني انتفاء الحكم وهو الاجتزاء عند انتفاء الوصف وهو الايمان. على هذا المعنى الثاني تستلزم الجملة الوصفية يكون لها مفهوم. عندنا الفهمين نحن يعني ماذا نعني حينما نقول حمل المطلق على المقيد؟ اي من هذين الشكلين نريد؟ يقول نريد الاول. اذا فهمنا معنى حمل المطلق على المقيد يعني هذا يعني في فكر معمق والوصول الى مستوى هيك تفكير شيء جيد طبعا من قبل كنت اذا فهمين صار عندنا حمل المطلق على المقيد. المصنف يقول انا افهم من حمل المطلق على المقيد المعنى الاول. انت حسب الظاهر تفهم افترض المعنى الثاني لكن اقول لا ان الصحيح هو معنى الحمد المطلق على المقيد على الاول يعني اثبات الحكم لخصوص دائرة المقيد وهذا لا يعني نفي عما عدا. المعنى الثاني لحمد المطلق على المقيد يعني سلب الحكم عما سوى المقيد وهو معنى المفهوم. المفهوم هو هذا معناه انه نفي الحكم عند انتفاء الوصف بحسب جملتنا الوصفية. الى هنا اذا وصلنا واحتاجين ان نعيد تقريره. فالمصنف اذا ماذا يقول؟ يقول ان الصحيح هو حمل المطلق على المقيد بالمعنى الاول لما تقدم اذن. فهي مجرد اعادة حتى يكون المان بالموضوع. المصنف يقول اكثر من ذلك عندي شاهد اخر. الشاهد الاول هو شنو اللي اخذناه البارحة ان معنى الحمل هذا معنى الحمل شنو؟ اتحاد الموضوع بين المحمول والمحمول اتحادوها الهوية نسميها الاتحاد بينهما والذي صحيح الحمل يعني اتحادهما يعني موضوعهما واحد. هذا يقول هذا اذا المنشأ الاول لترجيح المعنى الاول على المعنى الثاني. المصنف يترقى يقول اكثر من ذلك ليست مسألة عندي احتمالين متساويين وافكر مثلا هذا او لا او هذا او لا بل عندي احتمال وحيد خنقول به الشكل وهو الاحتمال الاول. المفروض الثاني ان ما يأتي في المقام واضح. اذا وصلنا الى هذه الخطوة كل ما تقدم ان شاء الله واضح. لان وصلنا الى هذه الخطوة الان المصنف نطرح معنيين وان كان واختار الاول بس قال ويوجد معنى ثاني ان معنى حمل المطلق الواحد يعني نفي الحكم عما سوى المقيد وهذا حين المفهوم. اذا صار عندك معنى واحد يستلزم مفهوم واحد لا يستلزم مفهوم. حينئذ المصنف الى هنا فتح مكتفي. ليش؟ لان الاحتمال اذا دخل هو بطل الاستدلال. انت قاعد تستدل على المفهوم للجنة الوصفية. الان انا ما دام احتملت احتمالين احدهما يؤدي الى المفهوم والاخر لا يؤدي الى المفهوم يكفيني الاحتمال والشك والتردد. الاحتمال اذا دخل بطل الاستدلال لان انت قاعد تستدل على المفهوم. الان شفت انه يوجد امام احتمالان معنيان لحمل المطلق على المقيد احدهما يؤدي لكم احدهما لا. فاذا انا في شك الشك اذا دخل بطل الاستدلال على ان الجنة الوصفية لها مفهوم. الى هنا يكفيني المكمل بس يريد يرتقي اكثر يقول المسألة مو مسألة مساواة بين الاحتمالين بين المعنيين حتى اجي اقول يكفيني الاحتمال والاحتمال مفصل الاستدلال. لا، الاحتمال الاول متعين وراجح على الثاني من اي جهة. لان يقول اذا قلت بان الجملة الوصفية لها مفهوم هذا يعني انك تتصرف في اطلاق المطلق بتقييد المطلق. المعارضة الآن من حصلة السوية قلت هذا الإطلاق مال المطلق راح أقيده بدل ما كنت أفهم من قتل خطأ أنت التحرير رقبة أي مطلق الرقبة السابقة من المفهوم صرت لا مو مطلق الرقبة الاجتزائية خصوصا الرقبة المؤمنة يعني تصرفت في إطلاق المطلق بموجب المفهوم. مو هذا معنى بموجب مفهوم المقيد مو هيك معنى قولك المفهوم هذا الشيء يعني انك تصرفت في المنطوق الاطلاق اللي مستفيد من المنطوق معنى انك تصرفت في المنطوق بالمفهوم منهما او ايهما اقوى ظهورا، المنطوق على المفهوم. منطوق طبعا، شوف كيف تتصرف بالمنطوق في ضوء المفهوم، ما لك عقل. الاطلاق استفيد من المنطق، والتقييد استفيد، التصرف بالمنطق استفيد من المفهوم، والمنطوق اقوى ظهورا من المفهوم. فكيف تقيد المطلق بموجب المفهوم، والمنطوق اقوى ظهورا من المفهوم؟ فاذا ليس هذان الاحتمالان ليس متساويين، وان كان يكفيني التساوي باعتبار الشك اذا دخل بطل الاستدلال، لكن لا، المسألة مو متساويين دوله. لان لازم قولك ان الجنس لها مفهوم، انك تتصرف في اطلاق المطلق اللي هو مستفاد من المنطوق بالمفهوم، والمنطوق اقوى ظهورا من المفهوم، فكيف تتصرف في الاقوى ظهورا بموجب الاضعف ظهورا؟ هذه هي البلد اللي وصلناها بالدرس السابق. قال بل ربما قيل، المصنف صفحة 111، بل ربما قيل انه لا يجهل الحمل لو كان بلحاظ المفهوم، لا وجه لحمل المطلق على المقيد على المعنى الثاني، على المعنى الثاني ليستلزم المفهوم، لا وجه له. ليش؟ فإن ظهوره هذا المفهوم، ظهور المقيد فيه في المقيد ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، فإن إطلاق المطلق بالمنطوق وتقييد المفهوم والتقييد مستفاد من المفهوم، والمنطوق أقوى ظهورا من المفهوم، فليس بأقوى شيء يحمل عليه. لو لم نقل بأنه المنطوق أقوى لكونه، لو لم نقل بأنه أي الإطلاق، إطلاق المطلق أقوى من تقييد المفهوم، لماذا؟ لكونه إطلاق المطلق مستفادا منه بالمنطوق، وتقييد المطلق بديش مستفاد؟ تقييد المقيد بالمفهوم. فإذن كيف تقدم المفهوم على المنطوق؟ هذا إذن وجه الترقي مع المصنف. قال كما لا يخفى، نقطع التقرير بسرعة لأن يصلها بس أخبرني أجيبني أنه خط. بل ربما يقال بأنه لا وجه لحمل المطلق على المقيد لو كان حمله من جهة ثبوت المفهوم للوصف، فإن دلالة المطلق على الإطلاق لو لم تكن أقوى من مفهوم الوصف باعتبار كونه أي الإطلاق مستفادا من المنطوق لكانت مساوية. يعني لم نقل بأن دلالة المنطوق، منطوق المطلق على الإطلاق أقوى من دلالة المقيد بالمفهوم على التقييد، لم نقل، احنا بالبل قلنا بالاقوائية، لكنه حتى لو قلنا بالمساواة، لو لم تكن مساوية، لو قلنا بالمساواة فيكون الشك، والشك اذا دخل بطل الاستدلال، اذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، ولذلك صار بل ترقي. يعني احنا يكفينا المساواة باقوائية الظهور حتى نتردد، اقول استغرق ما رجحنا الحمل بالمعنى الاول على المعنى الثاني، لا اقل من المساواة، اذا صرت انا مردد بين اختيار هذا المعنى المؤدي للمفهوم او هذا المعنى غير المؤدي للمفهوم، فلا دخل الشك والاحتمال بطل الاستدلال. بعدين ترقى قال لا، بل لا يمكن حمل المطلق المؤدي للمعنى الثاني لما يستلزم تصرف المفهوم في المنطوق، والمنطوق اقوى ظهورا من المفهوم، فكيف تصرف الاضعف في الاقوى؟ اذا هذا انتهى مطلبه. يصل المصنف الى قوله واما الاستدلال على ذلك اي على عدم الدلاله على المفهوم، يقول نحن صح بالنتيجه قلنا ان الجمله الوصفيه ليس لها مفهوم، لكن طبعا الغايه لا تبرر الوسيله، الغايه صحيحه لكن الوسيله ايضا لازم تكون صحيحه. فيقول احدهم وصل الى نفس النتيجه التي نحن قلنا به، وهي ان الجمله الوصفيه ليس لها مفهوم لكن بطريق خطا. شلون؟ قال استدل بالايه الشريفه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقال لو كان للجملة الوصفية مفهوم وصفنا اللائي، وصف ربائبكم، وربائبكم اللائي في حجوركم، من نساء اسم اللاتي. فلو كان للجملة الوصفية مفهوم لكان الربائب اللاتي ليست في حجوركم لا تكون حراما عليكم حتى لو دخلتم في امهاتهم. وهذا خلاف للاجماع، اكيد الربيب حرام حتى لو لم تتربى في حجره. فاذا الجملة الوصفية ليس لها مفهوم، لان لو كان لها مفهوم فيعني هذه الآية جملة وصفية، وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني ربائبكم اللاتي مو في حجوركم محرام حتى وان دخلتم بامهاتهم. لا طبعا هذا مخالف للاجماع. اذا الجملة الوصفية ليس لها مفهوم، لان لو قلنا بان لها مفهوم يلزم لازم باطل وهو عدم حرمة الربائب اللاتي ليست في الحجور. شو الرد على هذا الدور؟ اذن وصلتم بها. نعم الرد هو يكون على شيء ردين. الرد الاول ان القائل بان الجملة الوصفية لها مفهوم فهو لا ينكر ان في بعض الموارد لا يكون لها مفهوم لو نسب القائل قرين على ذلك، ويقول مقتضى القاعدة ان الجملة الوصفية لها مفهوم. بس فما عندما نحن اذا نصف المتكلم قرين على عدم المفهوم لا يكون لها مفهوم، وهنا هذه الآية قد نصف قرين على ان المفهوم ليس مطلوبا وهو الاجماع. اسرب هذا الاجماع الذي تقوله او نص الموجود من المعصوم على ان الربيب حرام حتى لو لم تتربى في حجره بنت الزوجة يعني. فاذا هذا هو الرد الاول، أن القائل بالمفهوم لا ينكر في بعض الموارد عدم وجود مفهوم للجملة الوصفية لو نصب المتكلم قرينة على ذلك، وهنا توجد قرينة على أن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. هذا من هالناحية مثل تنصب عليه بمورد يدعيه لأن يوجد قرينة هنا. الرد الثاني ما هو؟ أن القائل بأن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم يطرح شروطا بأن لها مفهوم. القائل بأن الجملة الوصفية لها مفهوم يذكر شروطا لهذا المفهوم. واحد من الشروط أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب، فإنه يكون حينئذ قيد توضيحي وليس قيد احترازي. أو سمي التعريف بريد يقول لك ربائبكم حرام عليكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فكأنه هذا يجيب المسألة بيانا يحرك لك الربيبة ما هي، او يريد يلقيك وجه الحكمة، والحكمة كما نعلم نوعية يعني يمكن ان تتخلى في بعض الموارد لكن غالب النوع توجد هذه الحكمة، يبقى يشد مورد هنا وهناك هذا معناه الحكمة. فهذا ليس قيدا احترازيا، هذا قيد تضيحي يريد يحرك لك الربيبة شنو ما تتخلاتي في حجوري، او يريد يبين لك ليش الربيبة حرام لانها غالبا تكون في حجوركم. فهنا الذي يقول بأن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم يشك لها مفهوم. ليش نقول ليس لها مفهوم؟ لأنه في بالنا مختار المصنف. الذي يقول بأن الجملة الوصفية لها مفهوم يذكر لذلك شروطا، واحد منها أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب، فإن الوصف إذا كان واردا مورد الغالب فراح يكون قيد توضيحي وليس قيد احترازي، فلا يكون للجملة الوصفية مفهوم. وهنا القيد وارد مورد الغالب باعتبار أن الأغلب في الربائب أنها تتربى في حجور زوج الأم أم الربيبة، فما دام وارد مورد الغالب إذا حتى القائد أن الجملة ليس لها مفهوم ما يقول في هذه الحالة أن لها مفهوم لاحترام شرط من شروطه. هذا هو إذن الرد الثاني. قال وأما الاستدلال على ذلك أي على عدم الدلالة على المفهوم بآية وربائبكم اللاتي في حجوركم ففي أولا أن الاستعمال في غيره في غير المفهوم أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر. القائل بأن الجملة لها مفهوم لا ينكر أنه في بعض الموارد بحسب القرينة تستعمل لغير المفهوم لا ينكره كما في الآية. الرد الثاني مع أنه يعتبر في دلالته عليه عند القائلين بالدلالة بدلالة الجملة الوصفية على المفهوم يجعلون شروطا لذلك، واحد من الشروط شنو؟ أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب. هذا باعتبار أن الغالب في فضائل أن تتربى في حجور أزواج الأمهات، فحينئذ هذا مذكور. فإذا كان القيد وارد المورد الغالب فحكم قيدا تصريحيا لأجل غرض معين كبيان الحكمة من التشريع كما هو السبب هنا في المقام، أو قيدا توضيحيا بيانيا تعريفيا، فلا يعني وجود المحكم. شوف ما في الآية ووجه الاعتبار، أي لماذا اعتبروا هذا الشرط؟ قالوا أن الجملة الصفية يكون لا يكون بشرط أن لا يرد الاسم ورد الغالب، ما ذكرنا ما راح يكون قيد الاحترازية، وإنما قيدة توضيحية. ووجه الاعتبار اعتبار هذا الشرط واضح لعدم دلالته معه، مع كون الشرط واردا مورد الغالب ما راح يدل على الاختصاص ولا على العلمية ابدا، مو قيد احترازي وانما يكون قيدا توضيحيا. يدخل المصنف في تهذيب، تهذيب يحتاج الى مقدمة بسيطة نرجلكم الى ما موجودة بالكتاب حتى ترتبط بالمطلب. التهذيب هو ماذا؟ ان نسبة الوصف الى الموصوف لها اربع حالات، وهي النسب المنطقية الاربعة لا نخرج عنها. ان نسبة الوصف الى الموصوف لها اربع حالات اللي هي النسب المنطقية الاربعة. اذ تارة يكون الوصف مساويا للموصوف كما في اشر انسان ناطقا، فالناطق هنا وصف مساوي للموصوف وهو الانسان، هاي الحالة الاولى. الحالة الثانية يكون الوصف اعم مطلقا منه من الموصوف كما في أسر إنسانا حساسا، والحساس كما نعلم أعم من الإنسان لأنه شامل للإنسان أعم مطلقا. الحالة الثالثة أن يكون الوصف أخص مطلقا من الموصوف كما في أسر إنسانا عالما، فإن وصف العالمية أخص مطلقا من الموصوف وهو الإنسان. الرابعة أخص من وجه، يكون الوصف أخص من وجه أمام الوجه بينهما مع الموصوف كما في قولنا في الغنم السائمة زكاة، فإن الغنم فيها سائمة وغير سائمة، والسائمة تشمل الغنم وغير الغنم، بينهما عموم وخصوص من وجه. فإذا النسبة بين الوصف والموصوف تحتمل أربع حالات، اللي تشون هاي المقدمة ندخل أي من هذه الحالات يدخل في محل النزاع في الجملة الوصفية، يعني شفنا الوصف له أربع نسب مع الموصوف، أي منها يدخل في محل النزاع وأي منها لا يدخل. فنقول أما الوصف المساوي والأعم مطلقان اللي هم يعني ياهو ياهو الأول والثاني، أما الوصف المساوي والأعم مطلقان فهو خارج عن محل النزاع، وكفى الله المؤمنين القتال. ليش ذلك خارجين عن محل النزاع؟ إذ بانتفائه هذا الوصف المساوي والأعم بانتفائه ينتفي الموضوع، إذا انتفت الناطقية انتفى الإنسان، وإذا انتفت الحساسية انتفى الإنسان، فإذا انتفى الموضوع أصبحت القضية سالية بانتفاء الموضوع. ما معنى النزاع بعد تقول هل له مفهوم ولا لا؟ هو الموضوع ما بقي حتى أناقش بعد انتفاء الناطقية، هل يجب إكرام هذا الإنسان لو ما يجب؟ وما بقى إنسان بعد انتفاء الناطقية حتى أفكر يجب إكرامه ولا؟ فالأولى إذا والثانية خارجة عن محل النزاع. ليش خارجة؟ إذ بانتفاء الوصف الأعم المساوي ينتفي الموضوع، ومع انتفائه لا يمكن النزاع في ثبوت الحكم وعدمه. يقول لي أكرم إنسانا حساسا، يعني إذا انتفت الحساسية هل يبقى وجود الإكرام ولا لا؟ وما بقي موضوع حتى تناقش يجب إكرامك. بل ماشيا هذا عن أعم مطلقا، بس على كل شيء بالتفاصيل. أكرم إنسان ماشيا يعني المشي الفعلي لو تأخذ الشأني، إذا تقصد المشي الفعلي نعم حينئذ راح يدخل هذا أخاص أو يعني يسأل عتبا نوع من الوجه، فإن أكو إنسان يمشي فعلا أو لا يمشي فعلا، وأكو حيوان يمشي فعلا، هذا المشي الفعلي. وإذا الشأن والشأن هذا راح يكون عام مطلقا وتنتفي المسألة. زين. وأما الوصف الأخص مطلقا كان مثال معلي عالما إنسان عالم في الوصف هنا أخذ مطلقا من موصوف الإنسان. وأما الوصف الأخص مطلقا فهو الفرد الواضح لمحل النزاع، القدر المتيقن دخوله في محل النزاع. عندما قلت لك الإنسان عالما وجالة العالم يلقى وجوب إكرامه ولا لا، هذا القدر المتيقن. إذا ثلاثة منه أخرجنا، أول والثاني خارج محل النزاع، والثالث قدر متيقن، الرابع. وأما الوصف الأخص من وجه فقولنا في الغنم السائمة زكاة، فله صور ثلاث. المصنف كل المقدمة ما ذكره فنحتاجها بكبير تذكر المطلب في ذهنكم. وأما الوصف الأخص من وجه اللي هو إشكال مثالنا في الغنم السائمة زكاة، فله صور ثلاث. إذ تارة يكون الاقتراق من جانب الموصوف، يعني بمعنى أن الموصوف باقي، بس لاحظون تكون أعيدها إلى الصورة الرابعة وهي بين الصفة والموصوف عموما للوجه. هذا له حالات ثلاث، حالات ثلاث عند دخل في الحكم، يعني حالات ثلاث علما بالانتفاع، حالات ثلاث علما نقصد بالانتفاع. من ينتفي؟ تارة ينتفي نفس الموضوع الموصوف ويبقى الوصف، وتارة ينتفي نفس الوصف ويبقى الموصوف، وتارة ينتفيان معا الصفة والموصوف. واضح؟ يعني في الغنم السائمة زكاة، جن في الابن السائمة يأكل زكاة، هنا بقي الوصف وانتفى الموصوف. أبدل في الغنم السائمة زكاة، في الغنم المعلوفة أكل زكاة لولا، هنا بقي الموصوف وانتفى الوصف. الحالة الثانية، الحالة الثالثة، في الابن المعلوفة انتفى الموصوف والوصف، فأي منها يدخل في محل النزاع؟ أي منها لا يدخل؟ فصور ثلاث. إذن فله صور ثلاث، إثارة يكون الافتراق من جانب الموصوف فقط، بمعنى أن الموصوف باق ويكون الانتفاء من جانب الوصف، كما في الغنم المعلوفة بقي الموصوف وانتفى الوصف. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وأخرى، يكون الافتراق من جانب الوصف فقط، بمعنى أن الوصف موجود دون الموصوف كما في الابن السائمة. شوفنا الوصف بقى الموصوف انتفى. وثالثة، صورة ثالثة، يكون الافتراق من جانب الوصف والموصوف معا كما في الابن المعلوفة، هنا الوصف والموصوف انتفى. أي من هذه الصور يدخل في محل النزاع وأي منها لا يدخل؟ يقول أما صورة الافتراق من جانب الموصوف فقط اللي هي الأولى فهي داخلة في محل النزاع. ليش؟ لبقاء الموضوع. الصورة الأولى اللي الموصوف بقى، يعني كانت النتيجة في الغنم المعلوفة والصفة انتفت، هذه داخلة في محل النزاع لأنها عين القدر المتيقن. الصورة الثالثة بعد أخذ مطلقا كأنه صارت، الحالة الأولى من الصورة الرابعة هي الأخذ مطلقا، فهي رجعت للقدر المتيقن من الدخول في محل النزاع. وأما صورة الافتراق من جانب الوصف فقط، يعني شنو مثالها؟ ها في الابن السائمة عكس هاي الشرة الثانية. ها أحسن، هاي راح تكون نشيل الغنم ونخلي الابن ويبقى الوصف. وأما صورة الافتراق من جانب الوصف فقط فهي خارجة عن محل النزاع لعدم بقاء الموضوع. المثال الثاني ماذا كان؟ في الابن السائمة، في الابل السائمة انتفى الموضوع، فحينئذ خرجت عن محل النزاع لانتفاء الموضوع. الصورة الثالثة هي رد مصل، رد ناقش الشافعية، هاي كلها المقدمة رد مصل للشافعية، دول عدم تبع شاية الشافعية الرد الرد عليها احنا اسعنا للشافعية. وأما صورة الافتراق من الطرفين مو في الغنم السائمة زكاة جنب الإبل المعلوفة وصف الموصف انتفى، اكو زكاة وما اكو زكاة. واما صورة الافتراق من الطرفين فيظهر من بعض الشافعية دخولهما في محل النزاع، حيث قال هل بعض الشافعية الذي دون فقههم ماذا قال؟ قال إن قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة. هذه إذن يقول يدخل في محل النزاع ويكون الجملة لها مفهوم. حينما نقول هذا الشافعي يقول في الغنم السائمة الزكاة يقول يعني في الإبل المعلوفة لا تجب الزكاة. إذن يقول بأن له مفهوم. فهل حقا هذه الجملة التي انتفى عنها الوصف والموصوف لها مفهوم كما ادعى بعض الشافعية؟ والصحيح المصنف يقول خروجها عن المفهوم اصلا. لماذا؟ احسنت لانتفاء الموضوع فمد لانتفاء الوصف والموصوف السائق في انتفاء الموصوف وحده. اذا الموضوع منتفين انخرجت عن محل النزاع. هذا انتفاء الوصف بعد ذلك خير. هو ما دون انتفى الموصف انتفى الموضوع. يعني ما كل هذه الجملة الوصفية ابدا خارجة عن محل النزاع وسالبة انتفاء الموضوع. فهل يقول مصنف والصحيح خروجها لعدم بقاء الموضوع؟ لكن الشيخ الانصاري قدس نفسه تبرع للشافعية بوجه والمصنف يرده. ما هو وجه الانصاري؟ ثم ان الشيخ الانصاري رحمه الله ذكر انه يمكن ان يكون الوجه هذا من تكمله التقرير المطلب يعني ليس خارجا عن الكتاب. ثم ان الشيخ الانصاري رحمه الله ذكر انه يمكن ان يكون الوجه ليش ما نطبق النص معروف لا واحد والله ملحي تذنيب لا يخفى انه لا شبهه في جريان النزاع فيما اذا كان الوصف اخص من موصوفه. هذا اللي هو القسم الثالث اللي هو بالقدر متيقن دخول النزاع. قال ولو من وجه. هذا الشق الثاني من الشق الاول حسب الظاهر من الصورة الرابعة. الشق الاول من الاخص من وجه حينما يبقى الموضوع وينتفي الوصف. هذا ايضا راح يكون كأنه القدر المتيقن. واضح؟ اذا كان الموصوف الوصف اخص من موصوفي الشر الثالثة والقدر المتيقن. لذلك قال لا شبهة في جريمة. قال ولو من وجه. وهو الشق الموجود من الصورة الرابعة. لو بقي الموصوف وانتهى الوصف. قال في مورد الافتراق من جانب الموصوف. بمعنى ان الموصوف يبقى وينتفي الوصف. هاي في الصورة الرابعة. قلنا تارة يبقى الموصوف وينتفي الوصف. هذا قدر متيقن دخول النزاع. وتارة ينتفي الموصوف ويبقى الوصف. هذا قدر متيقن خروج من النزاع. لانتفاء الموضوع. ثالث انتفاء الموضوع. والشق الثالث اللي اختلفنا ليه. قال واما في غيره. غير من يمكن ان يكون لها دلالتان. اما غيره يعني مثال فيما اذا كان الوصف اخص. فقلوا اما في غيره يعني اذا الوصف مو اخص. فشرحت شنو؟ ما لو كان الوصف اعم مطلقا. وما لو كان الوصف مساويا. وما لو كان الوصف اعم من وجه. وانتفى الموضوع وبقي الوصف. واضح كلها تشمل. إلا فسرنا غير هذا. لكن عند بعض المصادر ما فسرته لغيره هذا. وإنما غيره شنو على القريب علفه. يقول ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف. يقول في غيره يعني مو الافتراق من جانب الموصوف. وإنما من جانب الوصف والموصوف معان. اللي هي الخلاف مع الشافعية اللي راح يأتي. على كل كلاهما واردان. يعني مقتضى الفهم الاولي هاي ترجع للوصف الاخص الاولى. فان كنا بيشقق بالمسألة اذا شغل فانت غيره يشبه على النفس لم يكن اقلة. يعني مساوي يعني اعام يعني اعام من واجب. بس حالات انتفاء الموضوع وبقاء الوصف عم ترجع اعام مطلقا. كثير الاحتمالون اذا ماردان. يقول ففي جريانه اشكال في هل غيره. هذا قال واما في غيره. في الغير ذي كما رأيت. ان كان الوصف اعم فما يجري. وان كان الوصف مساوي ما يجري. ان كان الوصف اعم من وجه وينتفي الموصوف ويبقى الوصف ايضا لا يجري. ففي جريانه اشكال اظهره عدم جريانه. وان كان يظهر مما عن بعض الشافعية حيث قال قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الابل. اي في الابل المعلوفة من اضافة الوصف الى موصوفه. يعني في الابل المعلوفة. جريانه فيه، ولعل وجهه هذا الوجه الذي تبرع به شيخ الأنصاري حسب الظاهر نعجله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.